راديو البيت ويا سماح العبار
ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعي ومتابعي راديو البيت، وحياكم الله في حلقة جديدة ولقاء جديد وحل وموضوع جديد إن شاء الله بنطرحه اليوم. في بداية حلقتنا في مقال يقول كيف تحسن زواجك في أسبوع، فيقولون في المقال أن الزواج في حد ذاته من نعم الله سبحانه وتعالى علينا، لأن الزواج هو هذا الرباط اللي يجمع ما بين المرأة والرجل بميثاق شرعي يعتمد على المودة والرحمة قبل ما يكون يعتمد على الحقوق والواجبات، يعتمد على التراحم والتلاحم بعقد شرعي على ورقة واثنين شهود، يعني ويخلي اللي كان حرام يستوي حلال ويصير بالعكس أجر وثواب وتتقرب به لرب العالمين. نعم، تقرب لله، حتى اللقمة اللي تقدمها لزوجتك تعتبر صدقة وأجر من الله سبحانه وتعالى. فهذه النعمة هو نعمة الزواج، كيف نحافظ عليها، كيف نجعلها أفضل وأجمل للطرفين. مثل ما يقول المقال ممكن تبدو المشاكل الزوجية كبيرة، ولكن يوم يتم التخطيط لعلاجها بطريقة صحيحة تستوي صغيرة. هذا الكاتب يقول هذا ما أقوله دائما عندما تعرض علي المشاكل الزوجية، فيستغرب المستمع لما أقول لأنه يشوف المشكلة الزوجية كبيرة جدا ومن الصعب علاجها أو حتى محاولة علاجها وما بيصل لنتيجة، لكن في 7 خطوات دوم يذكرها للمتزوجين اللي يبون يحلون مشاكلهم ويشوفون في فرق كبير يوم يتفقون على تطبيقها، وإذا طالت فترة العلاج فهذا ما يعني وجود رواسب كبيرة مخزنة، هذا يعني أن في رواسب كبيرة مخزنة في أرشيفهم تم إهمالها وتركها من غير علاج. والخطوات 7 كالتالي: أول شيء تحديد المشكلة وتشخيصها بطريقة صحيحة، ففي كثير من الأحيان الشكوى من الزوجين ويكون التشخيص خاطئ، فيكون وصف المشكلة مثلا خيانة بينما هي زواج ثاني أو العناد، ونكتشف عقب التحقيق إنها مو بعناد أو عدم احترام، ولكن في الحقيقة يكون المشتكي فاهم الاحترام بطريقة خطأ، وهكذا فنكون قد عالجنا نص المشكلة لو شخصنا المشكلة تشخيص صحيح. ثاني خطوة تغير شيء واحد في الأسبوع، فلو لاحظ الطرف الآخر أنك غيرت شيء واحد خلال أسبوع ولو كان هذا الشيء صغير، شرط العناق اليومي أو خفض الصوت أو الابتسامة عند اللقاء أو الحوار لمدة قصيرة، فهذا التغيير يبعث على التفاؤل للطرف الآخر بأن المشكلة في طريقها للحل وأنهم يسيرون في الطريق الصحيح صوب مرحلة العلاج. ثالثا المستشار مؤتمن، ففي كثير من الأحيان يكون سبب تعقيد المشكلة الزوجية أن من يستشير أحد الزوجين من الأقرباء أو الوالدين أو حتى الأصدقاء، ولكنهم ما يحسنون الاختيار بسبب دخول المستشار بتجربة زواج فاشلة، فينعكس فشل الزوجي على فشل استشاراته، وقد مرت عليه يقول مرت عليه مشكلة زوجية بسيطة وسهلة ولكن استغربت من تعقيد الزوجين لها، فلما سألت عن السبب قالوا لي بأن ما فعلوه كان بنصيحة أحد الأقرباء وهو شخص مطلق ومنتقم من زوجته، فنقل شعور الانتقام لمن يستشيره. رابعاً التواصل البصري مهم جداً لعودة العلاقات وتقويتها بين الزوجين، فالأصل وقت الخلاف كل طرف يبعد بصره عن الآخر ويتجنب رؤيته، فلو استطعنا نحن نلزم الزوجين بمجاهدة نفسهم في أول أسبوع بالتواصل البصري فهذا الشيء بيعجل من علاج المشكلة وبيذوب الجليد بينهم، ولو قدر أحد لو قدر الزوجان الاثنين أنهم يلتزمون يومياً بالتواصل البصري ولو 10 دقائق أثناء وقت الحوار فهذا الشيء بيزيل الهم والغم والرواسب الجديمة اللي بينهم. الوصفة 5 اللي هي الصفات الإيجابية، في الأسبوع الأول علاج المشكلة احرص أنك تتذكر محاسن الطرف الثاني مو بعيوبه، ذكر إيجابياته مو بسلبياته، وأنك تعبر له عن أهميته في حياتك. بنكمل وياكم على مدار الساعتين تريون هذا الموضوع.
راديو البيت، راديو البيت. فتاة العرب
سقل الله دارنا عقب المسولي، الحقوق الغيث من خشب سرايا، إحيا بن ساده الوسمي همولي مليون، بكل النحايا عسى 20 يوما بالكمول وعشر أيام تتلاها وفايا، مطرها من مخايلها هطول يتشعب روقها مثل الصرايا.
يا أخي من في تعابيره عن وداد الصافي النية، لا تخلي النفس في حيره، تنشد الضرشان شبجية شان شدة وبدو الأخويرة، عندنا خود المدامية يسكنون بغربي بيرة في الضايع الشمالية.
سق الله بر عمان من ماطر الحيه، همالي المزن ما يغني بنين، أحيا بالنشام الغرب تحبه ترضفت على الداع وغروبة، بشاعر زفينة عموما السحلان الخليج والحوزة تحدود الأسود الرابغة يا غريب.
فتاة العرب
القرآن كلام الله ولازم كلنا نقراه عشان الله يوفقنا.
راديو البيت،
راديو البيت.
أبوك مريم
تعالي تعالي هني الباب.
مرحبا مرحبا.
مرحبتين.
اقربوا حي الله من يانا. تفضلوا، خلوني أخبركم عن مكتبتكم. هذه فيها أزيد من 5000 كتاب، منها التراثي والوطني، وكل كتاب فيهن يرمس عن شيء في بلادنا. الكتاب اللي يرمس عن التاريخ، والكتاب اللي يرمس عن الشيوخ، وشيء كتب ترمس عن هنا الأوليين وشو كانوا يسوون. الكتب وايدة والخيارات مفتوحة، وكل واحد منكم يقدر يتنقى اللي يباه. ترى تراثنا أمانة.
مرحبا مرحبا أبو ملعودة، بشريني شو المكتبة، عساكم استانستوا
وايد، وحصلت كتاب عن الغوص. اتذكرت يدي الله يرحمه يوم كان يخبرنا عن الغوص قبل. خلاص أمي، أنا قررت يوم بكبر بشتغل فني أحفظ تراث بلادي وهلي، لأن تراثنا أمانة.
زوروا مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في جميرة أم سقيم الثانية، من الأحد لين الخميس، من الساعة 8:30 الضحى لين الساعة 8 في الليل. للاستفسار اتصلوا على الرقم 04-37-37-111.
بعد 150 متر الاتجاه نحو اليسار، لقد وصلت إلى وجهتك.
ماما هذا مكان
هو مبنى بيه وتدام مسار يتعلم.
أوبن ليمو. أوكي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة، حياك الله أمي.
مشكورة بنتي، إيش حالك؟
الحمد لله الله يسلمك، حياك الله.
ما قصرتي، لبنتي بتخبرك هذا هو مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
وصلتي أمي، خبريني شوف خاطرك.
زين يا مايا، أنا هني جايتنكم عندي هذا الصندوق، وسمعتنكم أنتوا تحتفظون بالأوراق القديمة، كل الأوراق اللي تخص الإمارات، وأنا ما عندي مكان أحتفظ فيه، قلت بجيب هني عندكم. انتو المكان المناسب. لا بخبرك فيها صندوق، فيها اوراق قديمه، وفيه تواقيع، وفيه صور ابيض واسود ما شفتوهن انتو من قبل، وفيه اشياء تخص المرحوم ريلي رحمه الله عليه، وايد سوالف بتلقون فيه. وبعد أزيدك بعد حصون خريطات مال أول نحن كنا نستعملهن، ما ظني حتى أنتم شفتوهن حينه. هذا أبوي الصندوق واحتفظوه بهني في هذا المركز، أظني هو المكان المناسب.
نحن بإذن الله بنكون قد الأمانة، واجبنا هني الحفاظ على هاي الوثائق بطرق علمية بطرق منظمة وآمنة، لأن هاي الأشياء ملك العيال البلاد وبتعرفهم تاريخ بلادهم.
ساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
اسمع 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 المولى، اسمع اسمع المولى، اسمع المولى، اسمع اسمع المولى، اسمع اسمع تراثية محلية.
حياك الله، عليك بخير.
عيشي عيشي إماراتي.
107.4
راديو البيت ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي راديو البيت. وقبل ما نبدأ في فقرتنا الأولى نذكر أن في باقي ثلاث أيام تفصلنا عن انطلاق الأكسبو 2020، وبخصوص الحدث يعني زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حكم دبي البارحة غرفة العمليات والتحكم في أكسبو 2020، طبعا قبل انطلاق الحدث بثلاث أيام. مثل ما نعرف أن هذا الحدث بيجمع وفود 191 دولة في دبي ضمن أول انعقاد للمعرض العريق اللي عمره يزيد عن 170 سنة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. طبعا صاحب السمو ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حكم دبي طلع على غرفة العمليات اللي هي تعتبر يمكن الشريان النابض اللي تم فيه التحكم والإطلاع على كل مجريات معرض إكسبو بجميع أجنحته. الحين مستمعينا بننتقل لفقرتنا الأولى اليوم، بنتكلم وياكم عن السرطان وبالتحديد سرطان الأطفال، اللي في دراسات تقول أن سرطان الأطفال هو رابع سبب رئيسي لحالات الوفاة بين الأطفال من الفئة العمرية دون 15 سنة على مستوى العالم. وسرطان الدم أو اللوكيميا وسرطان الدماغ والنخاع الشوكي وسرطان الجهاز العصبي المركزي وسرطان الغدد الليمفاوية هم أكثر أنواع السرطانات انتشارا عند الأطفال. بنعرف ليش هيلة بالتحديد وليش الأطفال يصابون بالسرطان من خلال لقائنا مع دكتور مهدي حبيب أخصائي طب الأسرة. صباحك الله بخير يا دكتور.
صباح النور والسرور.
إيش حالك يا دكتور؟ عساك بخير.
الحمد لله بخير الله يحييكم.
الله يسلمك، يستاهل الحمد. طبعا دكتور يعني من المزعج جدا والمؤسف جدا أنك تشوف ياهل يعني لا حول له ولا قوة مصاب بالسرطان. وقبل ما نتكلم عن إصابة بالسرطان عند الأطفال نقول دوم الوقاية خير من العلاج. نحن شو ممكن نسوي بحيث أن نجعل الأطفال بمنأى عن السرطان؟
طبعا مشكورين على الاستضافة أولا. في حالات سرطان الأطفال للأسف هو معظم الحالات أو الأغلبية لأسباب غير معروفة. فهي أفضل طريقة نحن نقدر نجنب السرطان في الأطفال اللي هي التشخيص المبكر والسريع. التشخيص المبكر والسريع وتجنب الأسباب المعروفة اللي ممكن تسبب السرطانات في الأطفال. في بعض الأسباب المعروفة اللي هي نفس الأسباب تقريبا اللي في كبار السن، اللي هو التدخين، أو مثلا يكون الطفل في جو مدخنين، مثلا بعض الالتهابات الفيروسية، مثلا شغلات مثل هذه، تعرض لمواد إشعاعية أو بعض المواد الكيماوية كذا. لكن بشكل عام النسبة الأغلبية من حالات سرطان في الأطفال للحين يعني أسبابها غير معروفة، والأفضل طريقة هي عن طريق اللي هو التشخيص المبكر والسريع.
متى الوالدين يأخذون الطفل للتشخيص المبكر؟ إنه في أشياء في أعراض ممكن هم يشوفونها على الطفل هني مثلاً.
نعم.
يأخذونها بعين الاعتبار.
الأعراض هي بشكل عام هو طبعا أولياء الأمور، بس الطفل يمرض ما يقصرون على طول، ودوهم عند الطبيب، الدكتور الولد عنده كذا وكذا كذا. شو هي ممكن بعض الأشغال اللي ممكن يركزون عليها أكثر عن غيرهم؟ أولا إذا كان في تاريخ عائلي لنوع من نوع سرطانات مثلا أو لوجود سرطانات. خلنا نأخذ مثال، والطفل هذا الطفل الثالث أو الرابع في العائلة. ومعروف أن الطفل الأول أو البكر أو أحد الأطفال شخص بالسرطان، فخلاص يعرفون أن ما دام في تاريخ عائلي لازم يأخذون حبرهم، لازم يأخذون احتياطاتهم، أن إذا ظهرت أي أعراض مشابهة لأعراض الطفل الأول على طول يودون مثلا أي مركز صحي عند مراكز صحية، وهم الطبيب بعدين يكشف عليهم يعمل الفحوصات اللازمة. هاي النقطة الأولى اللي هو وجود التاريخ العائلي. النقطة الثانية وجود بعض الأعراض اللي هي ممكن تعطي فكرة أو انطباع لأنه في وجود سرطان. وطبعا هاي الأعراض تعتمد من نوع سرطان لنوع ثاني. فإذا كان الطفل مثلا يعاني من كسل، تعب مستمر، كدمات متكررة في الجسم بدون سبب، آلام في المفاصل والعظام، فقدان الوزن، تعرق مستمر، دوخة، إغماء، نزيف معين مثلا من الأنف أو من اللثة أو مناطق ثانية في الجسم، هذه لازم الطبيب يعمل لها يعمل فحوصات يتأكد أنه ما يكون عنده نوع من أنواع سرطانات الدم. في نوع من أنواع سرطانات اللي تكون في العين أو في الشبكية، فإذا الطفل بدأ يعاني من مشاكل في النظر، ضعف النظر، يشوف مثلا النظر مزدوج أو الدبل دبل فيجن، فهني بعد لازم يسوون فحوصات. مع ذلك أعراض ثانية، صعوبة في المشي، ضعف الأطراف هذا، فهذه تكون مثلا مثل ما ذكرنا نقطة التاريخ العائلي. نقطة ثانية اللي هو بعض الأعراض المبكرة مثلا ممكن تعطي فكرة إذا كان في سرطان أو لا. وهذا والنقطة الثالثة النقطة الثالثة إذا كان الطفل عايش في جو مثلا غير سليم، مثلا في البيت أحد أولياء مثلا الأب أو أحد الأشخاص في العائلة مثلا مدخن، أو في مثلا يلبقون
دخول
بشكل مستمر، هاي بشكل مستمر دخول بشكل كبير يوميا 3-4 مرات وأنواع مختلفة من الدخول، وفجأة الولد مثلا الطفل قام يعاني كحة مستمرة، صار مثلا جسمه هزيل ضعيف، يفقد وزن، شفقيت مثلا شهيته يفقدها، فاقد الشهية، وهذا فلازم بعد يفكرون ممكن هاي تكون أحد السرطانات مثلا سرطان الرئة وغيره. وهذا
بسم الله، يعني الدخول هاي نقطة ترى مهمة، يعني مثلا نعم. للناس اللي دخن، يعني الحد الآمن أنك تدخن بيتك أو تدخن ثيابك كم مرة في الأسبوع؟ بقول ما بقول في اليوم،
هو ما عندنا نحن الدراسة حسب نحن نقدر نقول كم مرة في الأسبوع، لكن الفكرة إذا مثلا كانوا بيسوون دخول يحاولون أن الغرفة هذه ما تتسكر، يعني على الأقل يكون في شوية تهوية والأطفال ما يكونوا موجودين في الغرفة هذه وقت الدخول، وإذا بيدخنونهم يدخنونهم مثلا ثواني على السريع وخلاص، ما يدخنونهم لما مثلا الدخان
يطلع
من شعر الطفل هذا
بعدين.
يكون في تهوية، ما يخلون الدخول في مكان مغلق، مكان مثلا يتجمع الدخان هناك وهذا، ويعني على الأقل مرة مرتين في الأسبوع أعتقد أكثر من كفاية. بس في عوائل ما شاء الله عليهم 3-4 مرات في اليوم يسوون
عشان وجبات، وجبات مو مدخون، وجبات
الدواء مو مبدو
غريبة، يعني صدق كل شيء يزيد عن حده ينجلب ضده. دكتور شو أكثر شو أكثر أنواع السرطانات الأطفال عندنا نحن في البلاد؟ نحن قرينا في الدراسة أن في كذا نوع، لكن في البلاد عندنا شو الأكثر انتشار؟
هو في البلاد ما عندي الأرقام، لكن أنا مثلا أقدر أعطي مثال اللي هي من ناحية منظمة الصحة العالمية، لما تحطي أرقام تحطي على أساس بشكل عالمي، يعني يقول هاي في كل الدول في العالم هي هاي السرطانات مفروض تكون هي هاي ترتيبها بشكل عام. فأكثر نوع سرطان منتشر بين الأطفال هو سرطان الدم، يشكل تقريبا 28% من أنواع السرطانات بشكل عام. فعندك أنواع مختلفة من سرطان الدم، من سرطان النخاع وغيره، وهذا السرطان إذا قدروا يشخصونه تشخيص سريع ومبكر وهذا، فنسبة العلاج تكون مرتفعة طبعا.
الدكتور الأجهزة
النوع الثاني نعم
لا والله تكمل سامحني، أنا لأن عيني على الساعة وخاف الوقت يخلص قبل ما
النوع الثاني من السرطانات اللي هي ممكن تكون اللي هو من الدرجة الثانية من ناحية اللي هي النسبة هي سرطانات المخ أو العمود الفقري، وهي تشكل 26%. فهني نحن نوعين من السرطانات غطينا تقريبا اكثر من 50% من الحالات في هالحاله.
سبحان الله دكتور، يعني انواع السرطان يعني طلقت ضربه في مقتل، يعني اللوكيميا والمخ والنخاع، يعني سبحان الله. وهذا الطفل الصغير لا حول له ولا قوه. الحين دكتور أبغى أتكلم في نقطة مهمة، بس دوم نرفع شعار الوقاية خير من العلاج في كل شيء. الأكل اللي يأكلونه عيالنا له دور. أنت قلت في البداية ما في أسباب معروفة لسرطانات الأطفال، لكن الأكل، الأجهزة اللوحية ممكن تأثر تسوي لهم سرطان في المخ وإلى آخره.
الأجهزة اللوحية ما في أي دراسة قالت إن هي ممكن سبب سرطانات. اللي هي ممكن سبب هي اضطرابات في مثل ما نقول في الشخصية، في التصرفات من هاي الناحية، ممكن سبب ضعف النظر، ممكن سبب قلة في النوم وعصبية. وهذا كسرطانات الأجهزة اللوحية للحين ما في أي شيء ثابت، يعني حتى من ناحية التلفونات ما في أي دراسة ثابتة أو دراسة أثبتت أن هذا من العوامل. الأكل نفسه ممكن الأكل كيف يسبب سرطان؟ إذا كان الأكل مثلا غير صحي وسبب مشاكل صحية ثانية، وهاي المشاكل الصحية الثانية ممكن تكون هي أحد أسباب السرطان في هاي الناحية، من هاي الناحية. لكن الأكل نفسه إنه يسبب سرطان في حالات نادرة جدا، اللي هو في يعني لا أقدر أتذكره، في حالة واحدة ممكن أكلة معينة هي تسبب سرطان، هي نوع من أنواع الفطريات تسبب سرطان في الكبد. لكن هذا مو بأن الشخص يأكله، هذه نوع من مثلا فطريات السامة يعني، هاي مو بالناس ياكلونها.
بس ليش حق الكبار يقولون تاكل اللحوم المصنعه، الهوت دوغ، النقانق والمرتدل، وهالاشياء تسبب سرطانات القولون؟
ترى هي نفس الاسباب اللي تسبب سرطانات في كبار السن ممكن تسبب في الاطفال، لكن مش مو في وقت مبكر،
أيوة.
وقت متاخر شويه
ممكن يظهر، يعني تاثيرها على المدى البعيد.
نعم، تبدا تظهر هاي الاعراض عندهم لما يدخلون في سن العشرينات. هذا ليش صار اللي هو تشخيص مثل سرطان القولون. أول كان أحد سرطانات اللي هي حق كبار السن، حاليا قمنا نشوف مثلا اللي في العشرين والثلاثينات عندهم سرطان القولون. فهني نرجع اللي هو الأكلات اللي كانوا يأكلونها في أيام الطفولة ما كانت صحية، فبتسبب سرطانات مع الوقت في المدى البعيد.
كلمة أخيرة دكتورة توجهها ونختمها الفقرة وياك.
دائما اللي هو موضوع اللي هو التشخيص المبكر، مثل ما ذكرنا المرة الماضية، التشخيص المبكر، ملاحظة أي أعراض تكون موجودة في الطفل ممكن هي تكون أحد أنواع سرطان، وأخذ إلى الطبيب المختص عشان يعمل له الفحوصات ويحاول يستبعد موضوع السرطان.
تمام.
إذا السرطان كان موجود مع التشخيص المبكر، فنسبة نجاح أو نسبة العلاج في السرطانات في الأطفال أقل تكون من كبار السن، لكن بعد تكون هي نسبة نجاح عالية فوق 80%. فدائما هي التشخيص المبكر والعلاج السريع المبكر.
صحيح، شكرا جزيلا دكتور مهدي حبيب، والله يكفينا ويكفي عيالنا ان شاء الله شر جميع الامراض مو بس السرطان. شكرا
ان شاء
جزيلا
الله
يا رب. قواك الله يا دكتور، جزاك الله خير على المداخله ويانا، يعطيك العافيه، في امان الله.
الله يعافيك،
مع السلامه. فاصل مستمعينا وبرد نواصل.
راديو البيت،
راديو البيت.
يا أخي الريم للليل، انت ليلك صبر حالي.
يا أخي الريم للليل، انت ليلك صبر راحتك. شفني من الحال من سليك القمر
شلت حمل متعب الشلي ومرحت بالحيل قواته.
يا حتى ناظري هلي وسفحت بالدمع عبراته.
جديدنا بيت مديدنا
وشلت خفت لمجلي تنطوي بالخبث نياته.
على الأولى 107.4.
شو قل لي، ارد ريوس ولا اتجدم؟
رد ريوس، رد ريوس، اكسر يمين.
ها بعد
العب في السكان، يمين يسار.
ازيد،
رد. لا وقف، شوي. بس وقف، خلاص. لا حول، غرزنا
خلاص، ما شي فايدة. بتصل في راشد بخليه يفزعنا، بس هذا يباله ساعتين لين يوصل.
هيك شور شغل اذاعة الاولى.
شباب، يا شباب
حد يعاوني يركب القلص. يا الرب يا الشباب.
يا شباب
نعم
اشوفكم مورين ضو وفوالة وقهوة ومقصرين الدوب ومي حد، ما تبون حد يقلصكم؟
يا ريال تعال بنقصر الدوب ويا ابو حمد والتقهوة وبتفاول خلاف نشوف شو موضوع الموتر.
قصر الدوب ويا ابو حمد في اليوم الساعة 10 في الليل على إذاعة الأولى.
من اليوم لا تحاتي هم الملابس المستعملة، جمعية بيت الخير عندها الحل. لأول مرة في الإمارات تطبيق مختص يجمع الملابس، بس املأ البيانات وحدد الموعد وبنيك لين باب بيتك، أو اتصل على الرقم المجاني 800-1991. ما شيء شر الكسوة يفرح. حمل التطبيق الحين على جوجل بلاي أو أبل ستور.
ما بنتخلى عن تراثنا،
الأولى منكم وفيكم.
من عيونك تشتكي خذني معك يا مسيب، أبت الشرطة بلا شرطة من جدة ثم لا عذر،
سارت بي نغمة الصوت الينوبي
شلاتنا.
يا لعيمي قلبي خضر يصعب إذا مر الأزعل، يلي جبينك البدر والعينك أحلى بلوك حائل، والخشم سيف بخطر شرواسي وفهل القتال، والخد صافي كالنار يلي صفعتك الزلال، والثغر ورد العطر يقهوي بلي الدلال، والعقد يبرق النحار ينور على سود الليال، إذا تمخطر عالبحر يفتن محاملها الثقال، لكن خلي وسط بر شرقيها وديان وجبال، افتني بليا سحر وسحر لو منه حلال، لمن عرفت والسهر دايم علي ولو عزال، حبا يجر الفكر جر وعيش بأجمل خيال، يا العيم يعيد النظر لتلومني في هالجمال.
شلاتنا.
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله، هلم شيه وشتيب
هلم شيه وشتيب،
ظهر بس العيب
ظهر بس العيب،
ظهر هو خريطيب
ظهر هو خريطيب.
تراثنا أمانة.
من جمرة الفكر والإحساس يا شعار النبض في شرق ولا غرب،
سوية الصح ولا جفة الأقلام،
علموني من اللي ما يحب الهلال،
سكر وكلم بعد 5 دقايق، أنا مزاجي من زماني تعكر،
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال،
أبخدم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا،
حضارة جيل مسيرة بطل دولة لها عنوان.
قصيد فزاع.
يا ابن آدم يا ابن آدم، كل ما كنت أنظر الجرح العظيم ما لقيت أعظم من جروح الندم بين الجروح، ويا ابن آدم كل ما قلت الزعامة للزعيم ينتشي بكبريائي فوق شاهقت الصروح والدروب، والدروب يقودها درب الصراط المستقيم، واستقامة البشر بين الصراحة والوضوح، والغصون اللي فرحها غير لا هب النسيم، ما تسأل عن معاناة الحمام اللي ينوح. يا أهل الزور يا أهل الزور، انحلفت وزور وبوجه الكريم، فاح ريح من الكذب والكذب له ريح يفوح. يا رحيم الصدر ضايق حيل سترك، يا رحيم يا رحيم الصدر ضايق حيل سترك يا رحيم، والدروب طوال وقدامي من اللهفة جموح، أعطني من لدنك التوفيق والعقل الحكيم والعزيمة والمعزة والمراجل والطموح والقمر، يغريني أغني على اللحن القديم، ويجذب بالبراق عيني كل ما شفته يلوح، والقساوة للرجولة والنعومة للحريم، ويا أكثر ناس تجي في عيني وناس تروح، أكثر أهل الأرض خلاني وأنا مالي نديم، يشتكون جروحهم عندي وأنا كل جروح.
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود.
قصيد فزاع.
نعم أنا حمدان بن مكتوم،
وبرفع ضود واكسر ضود، وارفع ضود واكسر ضود، وبراهن زماني واستفز واكسب إرهانه، يجود بقولي لساني ولي قبله يمين الجود، ومن جادة يمينه ما يشح القول بلساني.
أنا لجيت أسافر ما خذيت من البلد تذكار، علشان أتذكرها علشان أتذكرها، مع مجرى دمي تجري محبتها وباستمرار أسافر من السد وأروح تبقى من الشاعر.
الأولى 107.4
بيتصيف بين لندن ومكناس، دبي تشرح خاطرك لو تجيها نص نص،
أكيد جا ودبي ممتح وأنا أحس براحة مرتاح، والشعر اللي فيه مبدع صليط ولا يا فزاع.
في كل شبر في الإمارات نوماس، الله يعز بلادنا ويحميها، والناس فوق الأرض ألوان وجناس، والدار يعرف قدرها ساكنيها.
الأولى 107.4
راديو البيت ويا سماح العبار،
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي راديو البيت، ومستمرين وياكم في حلقتنا الخاصة ب يعني الله يحفظ عيالنا جميعا سرطان الأطفال. اليوم بنتكلم عن جمعية أصدقاء مرضى السرطان ودورها طبعا في التوعية، ودورها في المشاركة في وعضويتهم في المنظمة الدولية لسرطان الأطفال، من خلال لقائنا مع الأستاذة أمل المازمي مدير إدارة التمييز المؤسسي في جمعية أصدقاء مرضى السرطان. السرطان صباح الله بالخير أختي أمل.
عزيزتي صبحكم الله بالخير.
صباح الله بالنور وبالسرور. يعني كيف حالك أول شيء يا أمل؟
الحمد لله بخير.
طبعا هو نتكلم عن جمعية أصدقاء مرضى السرطان، خلينا نعطي المستمعين نبذة عن الجمعية.
أول شيء جمعية أصدقاء مرضى السرطان هي تأسست في عام 1999 طبعا تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي حفظ الله ورعاها. والجمعية لديها ثلاث أهداف رئيسية. طبعا الهدف الأول والأساسي اللي هو توفير الدعم المادي والمعنوي للمصابين بالسرطان طبعا المقيمين في كافة إمارات الدولة. يعني المساعدة مش بس تقتصر على إمارة الشارقة. ثانيا هي التوعية المجتمعية بمختلف أنواع السرطان التي من الممكن اكتشافها بالكشف المبكر. وأخيرا المناصرة سواء كان على الصعيد المحلي والعالمي. حاب أتكلم بخصوص التوعية المجتمعية. طبعا نحن دائما نسوي مبادرات توعية مجتمعية عن عدد أو عدد كبير من أنواع السرطانات اللي نركز عليها، اللي هي سرطانات التي تعنى بالسيدات، سرطان الثدي، عندنا سرطان أنا الذي يعنى بالأطفال المصابين بالسرطان، عندنا سرطان نسميه طبعا مبادرة شنب التي تعنى بسرطانات الرجال، وكذلك سرطان الجلد. أما بخصوص المناصرة طبعا الجمعية دائما تسعى أن هي تكون شراكات سواء كانت محلية أو عالمية لجمعيات أو جهات مختصة بدراسات طبعا السرطان وآخر الحلول لها. وطبعا احنا كذلك يعني مثل ما تقولين نتبادل معهم خبراتنا وخبراتهم على أساس أنه كيف احنا نطبقها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
تمام. نحن اليوم نتكلم عن شهر سبتمبر هو شهر التوعية بسرطانات الأطفال، لو ركز على جهودكم في دعم مرضى سرطان الأطفال بالتحديد.
طبعا تزامنا مع الشهر العالمي للتوعية بسرطانات الأطفال اللي هو يصادف في شهر سبتمبر في كل عام، طبعا كون لنا الجمعية عضو في المنظمة الدولية لسرطانات الأطفال فإحنا دائما نسعى في هذا الشهر، أو إحنا صراحة إن خلال العام دائما إحنا نسوي مبادرات اللي هي تختص بسرطانات الأطفال، لكن نركز أكثر في شهر سبتمبر كون الشهر العالمي لسرطانات الأطفال. تم التعاون مع عدة جهات لله الحمد إن يضيئون معالمهم باللون الذهبي، كانت من ضمنهم بيت الحكمة، متحف الشارقة للآثار، وكذلك برواز دبي اللي تعاونوا معنا. وتم كذلك طرح عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مبادرة سرطانات الأطفال وننوه فيها يعني للأهالي ما هي أو الدلائل أو المؤشرات التي تختص بسرطانات الأطفال. يعني في إشارات ممكن ينتبه عليها ولي الأمر لا سمح الله إذا كان طفلة مصاب بسرطانات الأطفال. وكذلك نسوي ورش توعوية بالنسبة للغذاء الصحي للأطفال.
جميل جدا. مدى يعني تفاعل الأهالي وياكم نقدر نقول، أو حتى الأهالي اللي عندهم أطفال مصابين بالسرطان؟
صراحة في مبادرة نحن نسميها مبادرة عربة المرح. المبادرة قبل طبعا الوضع الصحي كوفيد-19 احنا كنا نكون بزيارات شهرية لمستشفيات الدولة التي يوجد فيها قسم مختص بسرطانات الأطفال. فكانت هاي المبادرة ان احنا كيف نطلع الأطفال مثلا من الجو اللي هم فيه، كون ان في أطفال يعني يتمون فترة طويلة داخل المستشفى لتلقيهم للعلاج. فاحنا كيف نطلع الطفل هذا من الجو اللي هو فيه؟ فدائما كنا نسوي مبادرة نسميها مبادرة عربة المرح. طبعا هي نتعاون فيها مع وايد جهات سواء كانت خاصة أو حكومية، يكون فيها يوم اكتيفيتي تلوين، الأشياء اللي تبهر الأطفال كقصص، نوديهم اكتيفيتي ديزني كاركترز عشان نطلعهم من الجو اللي هم فيه. فحسيت انه وايد تفاعل كبير كذلك من أطفال يعني أهالي الأطفال نفسهم، بحيث يجون يسألوننا نحن ان كيف انا اتعامل مع طفلي كون ان في أطفال لتعرضهم نتيجة تعرضهم طبعا لجلسات الكيماوي يفقدون
الشعر
طبعا. فإحنا فيقولون كيف أتعامل مع الطفل، كيف نفسيته لما يشوف مثلا باقي الأطفال أن فيهم شعر كون إخوان أو الأقربون له. فكنا نقولهم مو مشكلة، نحن عندنا مبادرة أن إحنا نقدر طبعا هاي تكون مع الجمهور أن يتبرعون بجزء من شعرهم على أساس إحنا نصنع فيها بواريك ونروح نوزع لهم إياها في المستشفى. كنا نعزز نفسية كذلك الطفل ونعزز نفسية الأهالي، نسوي لهم ورش أن كيف أنت تتعامل مع الطفل المصاب بالسرطان، كيف تطلع من الجو اللي هو فيه، وشو مثلا الأكل الصحي كذلك المناسب يعني في خلال فترة علاجه. فحسيت أن الحمد لله تجاوب كثير كبير سواء كان من أهالي الأطفال وكذلك من المجتمع بشكل عام. يعني الحين حاليا احنا عندنا ورشة بخصوص الأكل الصحي أو الغذاء الصحي اللي هو اللانش بوكس، خصوصا الحين الأطفال طبعا يداومون في المدارس، يعني ما شاء الله يعني في الورشة هذه مو بس الأطفال كانوا مشاركين فيها، كذلك حسين أن الأهالي كانوا مشاركين في هالورشة على أساس يكتشفون شو هي المعلومات اللي مختصة بالأكل الصحي وشو دلائل سرطانات الأطفال.
هو تعرفين يعني هو مهم جدا الأهالي يشاركون، يعني حتى مو بس صحيح. الأهالي اللي عندهم أطفال مصابين، حتى الأهالي اللي من باب الوعي ومن باب إنه يكون عندهم معلومات ومن باب إنه يكون في ثقافة، بحيث إنه يكون لهم أهالي يعني كل شيء بيد رب العالمين، ولكن يعني إن الإنسان يكون عنده ثقافة إنه يحاول قدر المستطاع يتجنب الأشياء اللي ممكن الله لا قال إنه تسبب يعني هالمرض.
صحيح، والوعي جدا مهم، يعني طبعاً. الأكل الصحي جدا مهم طبعاً. لو أنه ما له تأثير لكنه جدا مهم، كذلك لصحة الطفل حتى لو كان سليم.
طبعا حتى الطفل السليم، أي حد فينا كناس الحين نحتاج لأكل صحي، لأن مو بس السرطان، عندنا السكر وعندنا السمنة وعندنا الضغط وعندنا وايد أمراض بسبة
جميع الأمراض غير معدية. أيوة. معدية صحيح. طبعاً الجمعية دائما تسوي مؤتمرات، اسمحي لي قاطعتك، تسوي مؤتمرات اللي هو مؤتمر الأمراض الغير معدية اللي مثل ما ذكرت لهم جميع الأمراض اللي مثل السرطان، السكري، السمنة. طبعاً في دورته الأولى تم استضافة المؤتمر في 2017، والدورة الثانية كانت في 2020 في بداية السنة. ونحن إن شاء الله شغالين حالياً إن يمكن نضيف هذا المؤتمر مستقبلاً إن شاء الله. طبعاً هذا المؤتمر فائدته إن مثل ما ذكرتي تطرح كل الأمراض الغير معدية، سواء كانت الأطفال واليافعين، نوعي فيها الأهالي، نوعي فيها الأطفال، نوعي فيها اليافعين، ونشارك تجارب الناس اللي مروا في هذه الأشياء.
جميل جداً، أتمنى لكم التوفيق أختي أمل في كل جهودكم يعني، وجزاكم الله خير على جهودكم وعلى توعياتكم. وشكر لك جزيل الشكر أستاذة أمل المازمي، مدير إدارة التميز المؤسسي في جمعية أصدقاء مرضى السرطان. قواك الله،
يعطيكم العافية. وأنا جداً سعيدة بهذا اللقاء، يعطيكم العافية.
تسلمين، يومك سعيد، في أمان الله. فاصل مستمعينا وبرد نواصل.
راديو البيت، راديو
البيت. الوصف هو يعني مردود على أن وصف حاجة معينة أو شرح حاجة معينة. راعي الوصف هو اللي اخترع المسألة أو هو اللي طاح في المشكلة وطلع منها أخير شيء منها أو الاستفادة منها. فنحن نقول المتوصف دخل في تجربة معينة في الدنيا أو في الحياة وسوى جملة اعتبرناها نحن مثل أو مقولة نحن نمشي عليها.
المتوصف لعبد الله حمدان بن دلموت.
عليك بالدرب لو طال، هذا من الأمثال العالمية تقريبا، بعد كلها الثقافات تسوي أن اللي يقولك الدرب يبتدي بخطوة مهما كان طويل. الدرب النقطة اللي أنت تبغى توصلها، يعني عزيمك لا تنقص، شغل عندك فيه لو تأخر إلس وراه، تم وراه لا تودره. عليك بالدرب، الدرب معناته هني مو بالطريق بس خالي، لا لا، الدرب معناته الطريق الاجتماعي للوصول إلى أهداف اجتماعية. أنا أبا أعرس، أبا مثلا شيء أبا أولف بيزات يكون أعرس، ولف ما عليك لو ما توصل بتوصل إن شاء الله. يعني القصد كذي، مو بس مادي لا، اجتماعي. إن أنت إذا عندك موضوع تبى تنظيحية ولا شيء، لو تأخرت عليك بالدرب لو طال ما عليه، تم وراه بيوصل إن شاء الله، بتوصل، إن عزيمتك ما توقف. فهو تشجيع وايد قوي وزين اجتماعيا لأصحاب المواضيع اللي شوي تأخذ وقت.
المتوصف ماضي وحاضر ومستشرف.
دعم أهل هدى اختيارك، الإذاعة صرت هاقي، بدكم في عز دارك، اطلبوا كل شي تلاقي. دعم أهل هدى اختيارك، الإذاعة صرت هاقي، بدكم في عز دارك، اطلبوا كل شي تلاقي. إذاعة الأولى منكم وفيكم، 107.4 منكم وفيكم.
سيد، سيد يا سعيد، يا سعيد قم، اتأخرت على الدوام. يا رك سالم ظهر،
الساعة كم؟
ساعة الساعة 5 الفجر. سامحني سامحني يا سعيد، اليوم يارنا متجدم، من اشتغلت سيارتي قلت أكيد الساعة 6، ولا طالعت الساعة. ما علي، براي ارقد شوي وبرد عليك. خلاف
صباح الأولى
بروح إيجابية ووطنية، بغطي كل الأخبار المحلية وبتابع وبنقل لكم صورة سير العمل الحكومي، أبرز القرارات والمبادرات والإنجازات الوطنية في تغطية دائمة ومستمرة بديناها قبل 6 سنوات ومكملين بإذن الله. صباح الأولى برنامج إيجابي تفاعلي وطني.
أنا أحب ألعب رياضة لأنها وايد حلوة وتخليني أحس بالقوة والنشاط.
راديو البيت.
جيتني في وقت كله مصلحة وانتهى الصالح وهم لا يصلحون لا يصلحون. شف قلوب الناس في دكم سباحة وهم بسم الله عليك يسبحون يسبحون. جيتني في وقت كله مصلحة وانتهى الصالح وهم لا لا يصلحون لا يصلحون. شف قلوب الناس في دكم سباحة وهم بسم الله عليك يسبحون يسبحون. وش بقام الحسن فيكون امدحة، هل بقالك وصف من اللي يوصفون. كان قصر فيك واصف اسمح شعرك التمري جميل وتنشاحه يتموج كالسحب فوق المتون المتون. كل من قبلك قدر انت مسحه بالمحاسن والمفاتن يا فتون يا فتون. شعرك التمري جميل وتنشاحه ويتموج كالسحب فوق المتون فوق المتون. كل من قبرك قدر انت مساحة بالمحاسن والمفاتن يا فتون ويا فتون. وان حضرت بحفل قايم بفرحة ما يرجح وزن ميزانك وزون. يا سهم رابح عساني أربحها
107.4 منكم وفيكم.
الساعة 12 نص النهار في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. هو الوقت اللي من أذان الظهر لين فترة الهيور.
دار الخير يوم فيها من دار شجعان يضحون بالغالي والرخيص.
عهد وقسم بنرفع اسمك يا بلادي أعالي بين الأمم.
سلام الله على جميع. 107.4.
الأولى منكم وفيكم.
بقعتنا غير.
طبعا هذه المناطق كلها مناطق زراعية في دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة دبا، وكانوا أهالينا دائما يمارسوا مهنة الزراعة، وطبعا يوجد بعض المهن مثل مهنة تربية الأغنام ومهنة الصيد في البحر، لكن في دبا امتازت وفرة المياه، والمياه كانت قريبة متناول يد الإنسان، متر مترين تلاقي المياه موجودة، ومياه عذبة في السبعينات والستينات اللي لاحظناها احنا لين الثمانينات، كانت المزارع فيها كثير من أشجار النخيل، كذلك البيذام معنا الهمبو، فالحمد لله كان الإنسان عنده إنتاج، والإنسان مجتهد بالإنتاج، زراعة كانت معنا هي المصدر الأساسي في مدينة دبا. في مثل يذكر أنه المزارع ميوع، في الزراعة نستخدم المحراث اليدوي المصنوع يدويا، والمحراث اللي يحرث المحاصيل الزراعية عن طريق المواشي. التربة في منطقة دبا أو في مدينة دبا طينية وحصوية، فيوم يتخلل الطين مع الحصى تكون هناك في مسامات تهوية، كذلك تكون أخصب، تكون سهولة لين الأشجار أنها تمد جذورها في باطن الأرض، كذلك التربة الطينية تحفظ المياه عن تنزل إلى جوف الأرض بسرعة.
بقعتنا غير.
الأولى 107.4.
راديو البيت ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير مستمعي ومتابعي راديو البيت، ونجدد التحية في الساعة الثانية من راديو البيت، ووصلنا وياكم لفقرتنا التغذوية، واليوم بنتكلم عن شيء مهم جدا، ألا وهو يعني أكيد يعني الفواكه المجففة مهمة جدا وصحية جدا، ولكن لابد أن نعرف كل شيء له قياس، وكل شيء له يعني مثل ما يقولون كل شيء إذا زاد عن حد انجلب ضده. فاليوم نبغى نتعلم أو نتكلم عن الفوائد الصحية للفواكه المجففة بشكل عام، ونتكلم مثلا عن الزبيب بشكل خاص، العنب المجفف، تمام. بنتكلم عن هالأشياء عقب شوي من خلال لقائنا مع أستاذة ندى سير الأديب. بينما يجهز الاتصال خلنا أخبركم ببعض الشغلات المهمة. طبعا برنامج للشباب راي ومركز حمدان بن محمد لحياة التراث كونوا متواجدين اليوم في عاصمة الحبيبة أبوظبي للمشاركة في فعاليات معرض ذكروني بالاسم، معرض نسيت الاسم، عفواً يا الله، معرض أبوظبي للصيد والفروسية. طبعا هاي الدورة بتكون الدورة الجديدة أو الدورة 18 لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، واللي بيبدأ من 27 سبتمبر وبيستمر إلين 3 أكتوبر، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات في أرض المعارض بالعاصمة أبوظبي. طبعا مثل ما ذكرت مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بيكون مشارك في هذا الحدث في إطار توحيد الجهود ويا باقي الجهات والمؤسسات المحلية المتخصصة في تعزيز الهوية الوطنية ونشر الوعي التراثي. الحين برد لموضوعنا اللي هو مثل ما ذكرنا الفوائد للزبيب والفواكه المجففة أو العنب المجفف والفواكه المجففة بشكل عام، تكلم عنها أكثر من خلال لقائنا مع الأستاذة ندى زهير الأديب. صباحك الله بالخير.
مرحبا يا سماح.
مرحبتين يا ندى، كيف حالك؟ عساك بخير.
أنا ما سمعت والله، لو تعيدي لي ما قادر أسمعك زين.
تسمعيني الحين؟
إيه يلا
تمام. حياك الله ويانا. ويعني الزبيب هذا يعني سبحان الله في ناس تحبه وناس ما تتقبله في مثلا في الحشوات مال الاكل مثلا برياني والى اخره، وناس ما تحبه بشكل عام وناس تحبه بس في الحلويات. فخلنا نخبرهم ليش لازم يحبون الزبيب.
ترى اول شيء الزبيب مرات الناس يروحون السوق يقولون اعطونا، يشوفون مثلا المنتج الزبيب بس له اسم ثاني فيستغربون. الكشمش ترى وايد مشهور بكلمه كشمش، بس نحن مره ما نعرف كشمش، احنا نعرف الزبيب مثل يوم يقولون ضرب الحبيب مثل اكل الزبيب، فخلاص حبينا الزبيب نحن. لكن فعلا له اسم ثاني كشمش، فكل واحد اذا شاف هذا المنتج باسم كلمه كشمش فهو نفسه الزبيب، اللي هو نفسه سماح اللي هو العنب المجفف.
نعم.
يعني صار عملية تجفيف عليه، إما يعني تجفيف الشمس أو مجففات، وهذه العملية تخزن العناصر الغذائية والسكريات في العنب، فتخلي الزبيب ما شاء الله مادة مغذية فيها سعرات حرارية مكثفة، وعلينا نعتدل في تناولها. والزبيب ترى أساسا طلع من الشرق الأوسط وخذ دربه لين أوروبا، وايد له شعبية في بين الإغريق والرومان، وكانوا على فكرة الزبيب يستخدمونه كعملة. شوفوا أهميته يا جماعة اللي ما يحب الزبيب، يستخدمونه كعملة، يستخدمونه كجوائز في الأحداث الرياضية، وأيضا لعلاج أمراض مثل التسمم الغذائي. والزبيب خذوها قاعدة، معالجته تكون جدا بسيطة بدون أي مكونات وبدون أي مواد حافظة أو مضافة، فهذا هو الزبيب عشان كل حد يعرفه اللي هو الكشمش في نفس الوقت.
أستاذ حسين الحمادي أحد ضيوفنا ويانا متواجد على إنستغرام يقول بعد الكشمش صح إنه بعد مفيد للذاكرة ويؤخذ على الريج.
هي طبعاً طبعاً. الحين تبين أكثر الأسئلة تنطرح سماح إنه يعني ليش جاي ملون؟
صدق أسود.
أنا بسأل ليش جاي ملون؟
لأن العنب ملون.
هذا هو. ترى هم اللي يعرفون أساس الزبيب بيسكتون.
يبي
يقولوا ليش ملون؟ لأنه أساس العنب مجفف. فالعنب في الأبيض الأخضر تدرجاته، البنفسجي تدرجاته، الأحمر تدرجاته، فعلى شكلته يكون كذي. والتجفيف خذوها قاعدة، إما تحت الشمس أو من خلال المجففات، وعادي نحط عاد في كل الأشياء اللي تخطر في بالك. لكن لو دخلنا عاد على القيمة الغذائية سماح عشان اللي ما يحبه إن شاء الله يحبه. هي بداية كل شيء مجفف من الفواكه لازم فيها ألياف، فهني الألياف ما شاء الله تخفض الكوليسترول الضار في جسم الإنسان ويساعد على الهضم ويقلل مشاكل المعدة، يخفف ضغط الدم، حتى سكر الدم يخفف منه لأن نسبة الألياف فيها جدا عالية. وهي الزبيب فيها مادة اسمها البورون، هذا يحافظ على صحة العظام والمفاصل. كل واحد يعاني من ألم في المفاصل في عظامه، حالاته لو ياب الزبيب أي نوع وأي تشكيلة أي موديل من أنواع العنب المجففة، ياخذ له شيء كمشة إيد بس مو بأكثر عن كذي، وياكلها على أساس أنها فعلا تحافظ على العظام والمفاصل. الجميل أنه من مكوناته البوتاسيوم والمغنيسيوم. كل إنسان يعاني من ارتفاع ضغط الدم وأكله كله متروس ملح، آن الأوان أنه يخفف أول شيء من الأكل اللي فيه ملوحة، والزبيب مع البوتاسيوم اللي موجود فيه يساهم في خفض ضغط الدم، فهذا يبعد عنه مشاكل القلب والسكتة الدماغية لأن هذين مربوطين بضغط الدم.
نعم.
الشيء الأحلى إن المغنيسيوم اللي بعد موجود فيه يساعد الجسم على إنه يطرد السموم. أنا خبصت اليوم في أكلي، كليت أكل فيه خطورة من مواد حافظة، يعني تسمم غذائي، أنا عشان أنظف جسمي من السموم حالاته بوجود المغنيسيوم. إذا الزبيب غني بالمغنيسيوم. يوم قال الأخ اللي عندك إنه زين حق شو قلتي لي المناعة، صح قال؟
لحظة خليني أرد.
للذاكرة.
الذاكرة.
أيوة للذاكرة. الذاكرة الذاكرة يبالها خلايا دائما حية. الذاكرة يبالها مناعة قوية بالمقابل. فما يبالها إلا مضادات أكسدة. وجد إن الزبيب يحتوي على أعلى مضادات أكسدة إذا ما قورن بأي فواكه مجففة ثانية. وحتى ال نشاطها هاي مضادات الأكسدة تكون أقوى عن العنب العادي. إحنا ما نقولكم لا تأكلون عنب عادي، لكن يوم يتحول إلى زبيب مجفف هني مضادات الأكسدة تكون أعلى نشاطا عن أي شيء. فهني ما تساعدنا ما تتلف عندنا الخلايا وخاصة مع العوامل الشيخوخة أو سلوكيات النمط الحياة، يساعد أنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكر وهشاشة العظام والسكري أو تدهور عضلات العين. وفيها حمض التطريق، هذا يقولون أنه يعتبر مضاد للالتهابات. عندنا في أحماض موجودة في الزبيب، هذه تساعد على أنها تحافظ على مستويات الحموضة الفموية. أنا ما بلسم عندي درجة الحموضة جدا عالية، لأن شو يسوي إذا كانت درجة الحموضة عالية؟ سماح على طول شو؟
مرارة؟
تسوس أسنان.
تسوس أيوة.
أي هي كل ما كانت حموضة في السم عندك يؤدي إلى تسوس الأسنان. مرات كبار أو اللي يتعالجون بالسرطان اللعاب عندهم قليل، فهنا اللعاب ما يسوي يعني متوازن عند درجة الهيدروجيني، فتسوي الحموضة أعلى معناتها التسوس أعلى. فيوم ناكل الزبيب مع هاي ونوعين من الأحماض، هاي تعمل على تقليل مستويات الحموضة فيمنع تسوس الأسنان، غير أنه غني بالحديد فيساعد في علاج فقر الدم.
تمام.
هذه أحلى الأشياء كقيمة غذائية موجودة في الزبيب.
زين، كيف ناكل الزبيب؟ أستاذ حسين الحمادي يقول خذوا 7 حبات عريج، وفي أنا شفت فيديو دكتور كان يقول كان في دكتور أستاذ حسين يقول 7 حبات عريج، في فيديو شفته الدكتور قلب يقول إن يعني نودن ما أدري كم حبة زبيب في كوب ماي أو نصب عليه ماي بحار ونشرب اللي هو يعني منقوع الزبيب.
أيوة.
شو الأصح؟
كل يغني على ليلى، كل واحد حسب تخصصه. اللي راعي القلب قالكم سووا كذي، وراعي ما دمنه قالكم كذي. نحن هالخبرة في الغذاء والتغذية، هي في النهاية فاكهة، إنما هي فاكهة مجففة لازم تنغسل، عرفتي؟ وعلى طول تتناولها يكون مباشر. الحين ليش تنغسل؟ لأن في احتمالية أن تكون بعض المنتجين عشان ما يصير فيها عفن أو يصير فيها إصابة فطرية وما غير ذلك، يقومون بالتعقيم مناطق التخزين لإبعاد الآفات، فتي على مرات على الزبيب نفسه. فما نبي الإنسان يأكل الزبيب ويكون فيه مستويات عالية من مبيدات الآفات، فيتنقع في الماء، وكل ما كان فيه الزبيب عضوي كل ما كان أفضل، بس يتنقع في الماء وناكله. ناكله في سواء مضاف للسلطة مع بطاطا مهروسة، مافن سويتيه في البيت حق عيالك، كيكة، كعك، احنا نحطه مع البلاليط ويا مع الثنوبر، نحطه حتى ويا العيش، نزين فيه الحلويات بكل انواعها، فرني غيره وما غير ذلك. حتى في الشوكولات، في ناس يحطونه مع سندويشات الدياي، في ناس يحطونه مع الخبز يوميا خبز، فكل واحد على راحته يحطها. بس كل ما حطيتي باعتدال كل ما كان افضل. ليش؟ لاني انا يوم باكل باسراف في كل شيء، لكن الزبيب لو كليته باسراف مو باعتدال، ترى فيها سعرات حراريه عاليه يا سماح، زاد وزنك وانت ما ترغبين بزيادة الوزن، استوى عندك انزعاج وانتفاخ في المعدة. ليش؟ لأن ما شاء الله الزبيب متروس ألياف، فكثرة الألياف في الجسم، أنا أقول كثرة وليس الاعتدال، سبب لك انتفاخات في المعدة. وحد الناس اللي مرات يلتون يقولون لا ما بقتل أباكل شيء، إذا شو عرف كنا محطوط في مستودعات مضروب فيها مبيدات حشرية، يوجد جزء منها في الزبيب وانت تاكل هالمبيدات، بقايا المبيدات الحشرية، فاعتدلوا وغسلوه في أول بادي وحطوه في كل ما يخطر على بالكم. وإحنا في الإمارات ما شاء الله مشهورين إن الزبيب نحطه في أشياء وايد، في أكلاتنا أو في سوياتنا، بس الاعتدال هني جدا مطلوب، عشان ما مبدوم نشرح عليه لأنه ما يحسسنا بالشبع، ناكل وايد وايد وما نشبع منه. فهذا يؤدي إلى زيادة سعرات في جسمك، معناته زيادة وزن.
تمام.
أتمنى الأقل.
أكيد أتمنى المعلومات وصلت للناس، واللي ما يحب الزبيب ياكل زبيب وانت والخير
بعد ياكله بعد هالكلام، حرام. احنا محضرين كلام حلو، المفروض ياكلون على طول يا سماح.
على طول الحين بدء من الغداء وانت طالع، استمروا يا زبيب.
ايه، واختار اللون اللي تبغاه بس كله.
صح. نحن شاكرين لك جزيل الشكر اختي ندى زهير الاديب، ومشكوره على المعلومات اللي اعطتينا اياها، وقوات شاء الله.
الله يسلمك حبيبي، شكرا.
لا يومك سعيد. في امان الله. فاصل مستمعين ومبارد نواصل.
راديو البيت، راديو البيت.
يا أخي تريم للسلي انت ليلك صبر حالي،
يا أخي تريم للسلي انت ليلك صبر حالي، شفلين الحال من سليك القمر تريم للصبر حالي.
ليلة
حمل متعب الشلي ومرحت بالحيل قواته
يا حتى ناظريها اللي وسبحت بالدمع عبرات
جديدنا بيتم جديدنا
وشجيت خفت المجلي تنطوي بالخمس ثنيات
على الأولى 107.4
شلاتنا
البارحة والناس في غينا
شلاتنا على الأولى
107.4
بخبركم قصة سعود. سعود يحب العود وايد، يدق في حجرة أخوه مايد.
يا سعود فكنا من العود برقد.
ومأذي أبوه في الميلس يوم يقرأ الجرايد.
سعود أبوي لا حول ولا قوة إلا بالله.
ويصدع بخته بعد وهي تكتب قصايد.
يا الله يا الله شاعرة تكتب. هاتي هاتي بلا حلة بيتين
سعود. وخلاف سعود شل العود وسار العزبة وتم يدندن حذا القعود.
لا حول حتى انت ما يازلك.
وفي وقت حزنه حنت عليه امه وقالت له
ابوي سعود تبى تتعلم دقة العود العدلة؟ شغل إذاعة الأولى وتسمع حدوة العود.
حدوة العود كل خميس الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
يا حافظ عليك يا سعود، هذا أنت؟ ما عرفتها دقة سعود ولا حدوة العود؟
راديو البيت.
عيالي من الأخير دائما اللي يسبق الآخر لازم يكون عنده سلاح علم يستثمر في التعليم بكل طاقات وإمكانيات.
راديو البيت. راديو البيت.
من جمرة الفكر والإحساس
يا شعار النبض في شرق ولا غرب
سوية الصحة ولا جفة الأقلام
علموني من اللي ما يحب الهلال
سكر وكلم بعد 5 دقايق أنا مزاجي من زماني تعكر
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال
أبختم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا
حضارة جيل مسيرة بطل دولة لها عنوان.
قصيد فزاع.
يا ناعم العود يا ناعم العود مزحك يذبح وجدك يذبح وانا كل ما جاء منك يا حلالي الله الله يا فتان من قدك حتى عيوني لوصلك موقها سالي باحت دموعي غرام وقلت وش حدك يا دمعتي تنزلين ومرقبك عالي قالت مكاني خلقها الله على خدك ولا عيونك مكان الصاحب الغالي محلاك محلاك قالت للشهد ندك حتى الشهد ما ينافس ريقك الحالي أهواك وغليك وأقدرك وأودك ولحنك شوق ويغنيك موالي أهد بفراقك الدنيا ولا هدك وابني بوصلك طموحاتي وآمالي برودة الشوق تدفى في حضن يدك وحرارة الوصل تبرد لا تهيالي أحط راسي على منحرك وأسدك عن حب هالناس لأنك حبي الحالي قلبي يموت في غلاك ووصلي أي شدك غلاك في خافقي صورتك في بالي ولنثنا رمش عينك وانت صب قدك أشوف لون القهر في عيون عذالي ويقول قلبي هنيالك ومن قدك وأنا أردد مع قلبي هنيالي.
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود.
قصيد فزاع.
طلعت لندن رجال وغنوا لهم أصحابهم بالهازيج لكن أنا من مدرسة فخر الأجيال أبوي كساب النوايس خريج
أنا مختار ما بينه وبين دبي بالمثقال يا أما دبي له تحلى أو أنه لي حليها أو أن دبي تحلى لأن أبو راشد لها خيال حقايق واضحة من دون أبو راشد صعب تنطال تباركها القلوب وتبهر الناظر مغانيها
فزة الأولى 107.4
على محمد ابن راشد ابن مكتوم طاب الفال وطابت لي قبل للزم قوافيها يقولون اختصرت اجيال واقول انت فخر الاجيال اذا الاجيال بك ما تفتخر من يفتخر فيها
فزة الأولى 107.4
راديو البيت ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
نجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعينا وصلنا لفقرتنا الأخيرة وفقرتنا هي فقرة الخاصة بالأطفال اليوم موضوعنا عن الابن البكر أو الابن العود يعني حد يقول البكر هو اللي ماخذ الدلال كله والدلع كله والحب كله والاهتمام كله وحد يقول لا البكر مسكين مظلوم تحمل المسؤولية يعني يكون هو بمثابة الأب أو هي تكون بمثابة الأم في البيت فنتكلم أكثر عن الموضوع من خلال لقائنا مع الدكتور سعيد الطنيجي مستشار أسري مساك الله بالخير يا دكتور على الخط تمام ليه ما يجهز الاتصال مع الدكتور سعيد نتحرك على الخط نخبركم أن لمتابعة يولتكم المتأهلين في تصفيات اليولة من برنامج الميدان 17 واللي يبي يعرف منو منهم بيشارك هالسنة بالميدان يتابع تصفياتهم الأخيرة تاريخ 7 و8 و9 أكتوبر عقب صلاة المغرب بالقرية التراثية داخل القرية العالمية بالقرب من البوابة الثقافية وشاركنا حفظ تراثنا الوطني هذا بالنسبة لتصفيات الأخيرة لبطولة فزال الأولى عندنا مشاريع زايد الخير عندنا مشروع سرطان الثدي مريضة مصابة بالسرطان انتشر الله يكفينا الشر في الرئة وتشبدها وفي العظام وتحتاج لأدوية علاجية ب 56,000 درهم مشروع الثاني الطعام للجميع 10 دراهم والوقف الخير النهر الجاري 150 درهم ترشونا على 4477 مساك الله بالخير يا دكتور سعيد
حياكم الله الله يصبح بالخير والنور صار كيف الحال
بخير الحمد لله يسرك الحال عساكم بخير
بخير بخير
الله يحفظك تسلم يا دكتور
يا مرحبا دكتور. ما شفناكم اليوم في منتدى الشارقة الاتصال الحكومي
لا نحن في الاستديو اليوم ان شاء الله يكتب لنا الله يعافيك
الله يعطيك الصحه والعافيه
الله يعافيك يا دكتور دكتور الابن العود او البكر شو موقع من الاعراب شو اللي يميزه وشو اللي ما يميزه
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله دائما الابن الكبير مظلوم انه هو المتسلط وانه هو صاحب الكلمه وانه هو لازم يسمع كلامه وانه هو يعني للأسف هذه فكرة نحن أخذناها والسبب نحن ليش أنا دائما أقول في مقولة دائما يعني أكررها الكبير يوقف والصغير يرحم والمثيل يحترم يعني اللي أكبر مني لازم أحترمه واللي أصغر مني لازم أرحمه واللي مثلي أحترمه اللي مثلي يعني في مستواي في عمري احترمه يكون نوع من الاحترام بيننا نحن اليوم غرسنا يعني بطريقه غير مباشره في نفوس عيالنا ان اخوك العود هذا متسلط اخوك العود هذا يعمل لك مشكله اخوك العود لازم ولازم ولازم فاصبح اليوم الاخ الصغير هذا يشوف اخوه العود وكانه المهيمن والمسيطر و صاحب الكلمة طيب ما هنا كذلك الصغير هذا لازم أعلم الأخ الكبير كيف يحترم هذا الصغير.
صدق.
يعني لازم أعلم الكبير هذا أو الأكبر الولد الأكبر أنه لازم يحترم اللي أكبر عنه، يحترم إخوانه. وبالتالي اليوم نحن هل هذا مظلوم أو أن نحن نقول بعض الأحيان والسبب نحن يعني الولد كما قال وسلم أبواه إما يهودانه أو مجلسانه أو نصرانه، فالسبب الأول في يعني تعليم عيالنا بعض الأمور اللي نحن نشوفها مزعجة كأولياء أمور السبب نحن. وبالتالي هذه منذ الخليقة يعني أن الولد ودائما يعني هذا الشخص اللي أكبر سواء أكبر منزلة ثقافة علما عمرا دائما يرى نفسه في مكانه لابد الناس أنه هو اعتقاد أنه لابد الناس يعني يقدرون هذه المكان اللي هو فيها. لكن نحن كذلك نشوف أنه بعض الأحيان لا ما يستاهل، هذه ثقافتنا نحن. يعني الآن مثلا لو أنا مثلا كإدارة مثلا كمؤسسة لو نأخذها كمؤسسة مدير عنده مثلا ثانوية عامة هو مدير عام وأنا عندي شهادة عليا أكاديمية عليا دائما بنظر لهذا المدير أنه أقل مني مع أنه هو منصبا هو أعلى مني المفروض أني لازم أحترمه وقدره وأسمع كلامه و كل هذه الأمور. وبالتالي نحن كذلك في البيت عيالنا الكلمة اللي دائما تتردد ليش أنا أحترمه ليش أنا أقرأ ليش ترى هو أخوي مثله نحن كلنا عيال أب وأم وحدة هذا المنطق اللي سايد عندنا بالضبط. وبالتالي هذا المنطق للأسف أثر سلبا على العلاقة بين الـ بين الـ بين الـ بين الأخوان. وهذا منذ الخليقة منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى قابيل وهابيل يعني كانت بينهم هذه المنافسة القوية فيما بينهم. وبالتالي يحدث ما يحدث اليوم نحن نشوف للأسف بعض الأخوان بسبب هذه النزعة بينهم مشاكل.
صدق.
مشاكل كثيرة جدا.
صدق.
ليش؟ لأن نحن ما احترمنا هذه المكانة مكانة الأخ الكبير مع أن اليوم نحن يعني مكانة الأخ الكبير هو بمثابة الأب في غياب الأب.
صح.
والأخت الكبيرة بمثابة الأم في البيت في غياب الأم. وبالتالي وجب مش بكيفنا يعني وجب علينا أن نحترمهم نقدرهم نرفع من قيمتهم نسمع كلامهم. هذا اللي المفروض اليوم نحن لازم نغرسه في عيالنا، لازم نغرس في عيالنا أن أخوك العود هذا بمثابة أو في مقام أبوك في مقام البنت الكبيرة مقام أمك. وبالتالي لابد من الاحترام لابد من التقدير لابد من أننا نسمع الكلام نسمع كلامهم. هذا المفروض اللي نغرسه. لكن للأسف اليوم بعض أولياء الأمور هدانا الله وإياهم يعني يزرعون عكس ذلك يزرعون التنافس ما بينهم. شوف أخوك العود شو يسوي عملية المقارنة. شوف أخوك العود اسمع أخوك العود شوف شو يسوي أخوك العود سوى أخوك مش عارف إيش لدرجة أن الصغير كره العود.
صح.
طيب ممكن يكون العود هذا عنده مقومات مش موجودة عند هذا الصغير سواء كان عقلا ثقافة علما أدبا ذكاء كل واحد يختلف عن الثاني. وبالتالي نحن نغرس هذه الأمور فيهم دون أن لا ندري. نعم.
شو اللي يخلي دور الأخ العود أو الأخت العود تراجع غير
تراجع الهد. لأن للأسف اليوم مثل ما قلنا أن مكانته يعني ما عاد هذه المكان المحترمة المقدرة من قبل إخوانه. وبالتالي اليوم نجد عوائل كثيرة كثير الحقيقة أستاذ سماح يعني جونا من الاتصالات كثير من الاتصالات جينا استشارات أن الابن الأكبر ما يقوم بواجباته داخل البيت يوم نصير مكان ما يكون له دور ما يأخذ دوره أو ما يؤدي دوره بالطريقة الصحيحة. شو أسوي بولدي العود هذا أو بنتي الكبيرة شو أسوي وياهم كيف ممكن أتصرف وياهم بحكمة أتصرف وياهم قبل ما أتصرف وياه إذا يعني لابد أني أكلم إخوانا الصغار لازم أكلم إخوانا الصغار أقول لهم هذا في مقام يعني أخوكم الكبير في مقام الأب لازم تحترمونه لازم تسمعون كلامه ثم بعد ذلك أرجع له وأقول له هذه إخوانك الصغار لازم تحترمهم لازم ترحمهم لازم تكون وياهم لازم ما تتعالى عليهم لازم تقدم لهم المعونة انت اليوم في البيت انت المسؤول، انت كذا انت كذا، اغرس فيهم مثل هذه المبادئ.
صح.
هذه الاخلاق على اساس اني انا ما يعني فيما بعد احملهم ضغينه. ترى هذا استاذ سماحي مش يعني لا يدرك اليوم ولكن يدرك غدا لما
يكبرون. نعم
يكبرون العيال هذيلا، يشلون هذه الضغينه في قلوبهم. ليش اخوي اعطونا وما اعطوني؟
ايوه.
ليش اخوي يروح يجيب الاغراض وانا ما يامرون علي؟ كله يامرون على اخوي العود. ليش لو وهذه كلها امور نحن اليوم نزرعها ما يمكن لا نعطيها بال، ولكن هذه يعني تعمل اشكاليه في كبر الابناء لما يكبرون يحملون هذه المشكله بينهم وبين بينهم يعني بينهم البين.
صحيح.
بدون أن لا نشعر نحن ونحس كأولياء.
طبعا تستوي ضغينة وتستوي مشاكل وتستوي. نعم. حتى وهاي المشاكل توصل حتى ويا عيالهم يكبرون. يعني هاي صحيح. الأخت ما تحب عيال أختها هاي لأنه في كان مشكلة ما بينها وبين يعني تتوارث حتى الضغينة بينها وبين الإخوان والأخوات وعيالهم. هو طبعا مثل ما ذكرت هو كله يعتمد على الأب والأم كيف يربون عيالهم.
100% 100%. لذلك أنا شخصيا يعني بناتي الكبار ما أعمل بينهم تفرقة. أنت أحسن، أنت الكبيرة أنت الأفضل، أو أنت الأصغر أنت مش عارف لازم تدلين هذه الأمور. أنا مش كلهم سواسية.
صح.
كلهم سواسية، وبالتالي بفضل الله سبحانه وتعالى لما كبروا طلعوا يتراحمون، لما تزوجوا طلعوا يتزاورون.
صحيح.
هذه تروح عند هذه وهذه تروح عند هذه وهذه تجيب عيال عند هذه وهذه كذا وهذه كذا، بدت بينهم هذه المحبة. لكن لو من الصغر نحن زرعنا فيهم لا أختك العودة ومش عارف إيش، هذه في تدريجيا في يعني. أنا في إحدى المرات عجبتني حاجة عملوها العيال عندي البنات الكبار، كنا في 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 جلسة كذا، فاجت الأخت الكبيرة أكبر واحدة، فتفاجأت بأن اللي أصغر منها كلهم قاموا وفرزوا لها المكان على أساس أنها تقعد. هذا هو اللي نحن اللي نبغي نغلطه.
أكيد.
هذا أنه مو بشرط بالأمر وكذا وكذا.
صح. بالعكس. نعم. بالراحة وبالهدوء وبالحب. نعم. أكيد كل شيء يستوي. نحن شكرا. نعم. لك جزيل الشكر. الموضوع يباله وقت طويل لكن وقت الحلقة
أكيد.
انتهى.
أكيد.
شكرا لك جزيل الشكر الدكتور سعيد الطنيجي.
شكرا.
في أمان الله. ونحن وصلنا للختام وقدامي باقي 3 أيام 21 ساعة و7 دقائق و29 ثانية على انطلاق إكسبو. وصلنا للختام مستمعين، نقول لكم دوم في أمان الله.
راديو البيت.